قال حدثنا القعنبي عن مالك ساق السند إلى أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، وهي قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بأنها غير صلاة العصر احتجوا بالأحاديث التي سأذكرها الآن. أولا حديث أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فكتبت المصحف لعائشة، ومصحف عائشة مشهور، وسارية عائشة معروفة، وموضع مصحف عائشة معروف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مصحف يوضع في المسجد، إذا أرادت أن تقرأ جاء مثل أبو يونس قرأ عليها وهي تسمع، لكن من وراء حجاب. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كبقية زوجات المؤمنين أمرهن الله تعالى أن لا يتبرجن وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وأنتم تعلمون أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حرام على كل رجل مسلم بعد وفاة النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ومع ذلك هن أمهات المؤمنين. ومع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 15 من العمر ما كان يدخل عليها إلا من وراء حجاب، ضرب الحجاب حتى على أنس بن مالك الذي بلغ 15 من العمر. وهكذا صفية وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وأم حبيبة وأم سلمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمحن لأحد أن يدخل عليهن إلا إذا كان محرم. ولعله قد مر عليكم حديث أفلح أخي أبي القعيس عم عائشة من الرضاع، أبو القعيس رضعت منه عائشة يعني من زوجته، أبوها من الرضاع أبو القعيس، أفلح أخوه أتى إلى حجرة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يريد أن يستأذن على ابنة أخيه من الرضاع، تعرف صوته؟ لم تأذن له ما يدخل عليه. قال لا رسول الله إنه عمك يدخل. قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك، فأذن لها أذن له بأن يدخل عليها لأنه عم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبهذا يستدل العلماء على أن لبن الفحل يؤثر. ما معنى لبن الفحل يؤثر؟ وهذه مسألة أيضا من المسائل التي ينبغي لنا أن نعلمها. لبن الفحل زيد من الناس رجل له أولاد وبنات، له بنات، جاء ولدي ورضع من هذه المرأة أم البنات، ولدي أصبح ولدا من الرضاع للمرأة، جميع بنات المرأة حرام على ولدي. الرجل هذا لو كانت له امرأة أخرى جميع بناته من المرأة الأخرى حرام على ولدي، لأن اللقاح واحد، اللبن واحد. له زوجة ثالثة ورابعة، كل ولد لهذا الرجل الذي قد رضع من زوجة واحدة من زوجاته ولدي حرام عليه أن يتزوج جميع تلك البنات، هذا يسمى لبن الفحل، لأن اللبن لبن المرأة يدر ويكثر، بل أن الذي يحرك اللبن ماء الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني لو أن رجلا اشترى جارية وهي حامل لا يجوز له أن يأتيها ما دامت حامل حتى تضع الحمل. لما؟ لأنه لو أتاها سيدها الذي اشتراها بماله، لو أتاها رعرع الولد ونم الولد. وكثيرا ما يحصل أن المرأة تكون حاملا في الشهور الأولى، الشهر الأول الثاني الثالث، يركن الولد يضعف، فالزوج مسافر. إذا ما عاد الزوج وآتى امرأته بعد عام بعد عامين، الولد راكن، عندما يأتيها يترعرع الولد وينتشي ويعيش. هذا لأن الولد يزداد بماء الرجل، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ولذا أمر الله جل وعلا المرأة عندما يتوفى الزوج أنها تصون نفسها، وأنها تعتد 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا. إن كانت حامل أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مات زوجها وهي في الشهر 4، 5، 6 طبعا ما تتزوج، ما تخرج من العدة حتى تضع الحمل، ولو تأخر الحمل 2 أو 3 أو أكثر عندما تضع الجنين خرجت من العدة. ليست حامل، حائل، مات الزوج، عليها أن تتريث وأن تبقى 4 أشهر و10. لما 4 أشهر و10؟ لأن الجنين يخلق ويصور في خلال هذه المدة. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم، يعني يا بني آدم كلكم على هذا الحال والمنوال، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عندما تقع النطفة الحيوانات المنوية عندما تتسابق وعندما تدخل في الرحم، الحيوانات المنوية والتلقيح ووقعت في الرحم، يبقى الماء 40 يوم على ما هو عليه، ثم يكون علقة مثل ذلك، يتغير يبقى علقة قطعة دم 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، بعد 40 يوم يبقى مضغة كقطعة لحم تنضغ وتؤكل. إذا مضى 40 و40 و40 هذه 120، يعني 4 أشهر، 4 × 30 = 120. زاد يوم على 120 يأتي الملك: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة، أنت تريد هذه المضغة يكون منها هذا الإنسان الطائع العابد، هذا الإنسان الجاحد الكافر المعاند الباغي الظالم؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أم سعيد. والله هذا يريحنا يا جماعة، هذه كتابة تكتب، كتبت علي وعلى أمثالي وعلى كل مخلوق وأنا في رحم أمي: الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم، يعني 121، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. هذه الكتابة أولا مكتوبة في اللوح المحفوظ عند الرب، ثم بعد ذلك تكتب في كل ليلة من ليالي القدر، ما شاء الله أن يقع في هذا العام قد كتب في ليلة القدر، يكتب عندما تكون النطفة بلغت إلى مضغة يكتب الأجل العمل شقي أو سعيد. وجاء في بعض الأحاديث أنه متى ما قال هذا الكلام أين يدفن، أين يموت، في أي بقعة يوضع، في بقيع الغرقد، في معلى مكة، في الشام، في العراق، في أي شيء، الملك يمد يده إلى ذلك الموضع ويضعها مع النطفة، فلا يقبر إلا في ذلك الموضع. يخرج من أستراليا، من نيوزيلاند، ويأتي إلى الحرمين الشريفين، وإذا بالبقعة التي يدفن فيها في بقيع الغرقة، في موضع كذا أو موضع كذا، كما كتب في ذلك اليوم. ولذا علينا أن نريح أنفسنا ونرضى بما قسم الله لنا، وأن نتخذ من الأسباب المشروعة ما يباح. وأما ما عدا ذلك، أنا أبقى مهموم، فلان عنده فيلا وعنده سيارة ومرسيدس وشبح وكذا وأولاد وما إلى ذلك، وأنا ما عندي، وأنا أنحل. أنحل بمعنى أضعف قليل قليل قليل، لأن عيني في نعمة الله وقلبي في النار. لكن عندما أسلم الأمر للرب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وربما أنني لو نظرت إلى نفسي لوجدت أن الله أكرمني بأشياء ما أكرمها به صاحب الفيلا هذه ولا الشبح. الله جل وعلا أعطاني ولد، وأعطاني ما أعطاني، وتفضل علي بعينين ولسان وشفتين، وأعطاني قوايا، وذاك والله عنده ملايين وشبح وفلل، لكن تعالى ما أعطاه الله الصحة ولا القوة، مريض بالسكر وبالضغط وبكذا وبكذا، وبخاخ في فمه دائما يبخ فيه، وأنا ما عندي شيء من هذا. حتى أشكر الله على ما تفضل علي وعلى ما من علي، لأن العبد متى ما استسلم لقضاء الله وقدر الله، وآمن بأن الأمور بيد الله جل وعلا ليست بيد أحد من الخلق، ارتاح وسلم أمره للرب تبارك وتعالى ورضي الله تعالى عنه. أما إذا ظل هذا كذا وهذا كذا، ولمع فلان وأنا ما عندي، وهذه ما هي عدالة السماء. البعض يقول هذه الجملة، ما هي عدالة السماء؟ يعني أن الله تعالى غير عادل، لا إله إلا هو، هذا يؤدي إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. عائشة لها مصحف عند أسطوانة عائشة هنا في الروضة، قالت للكاتب اكتب لي مصحف. وطبعا المصاحف في ذلك الوقت ليست كالمصاحف، مصاحفنا صغيرة مطبوعة تكتب باليد من دون نقط ولا تشكيل، كبير طويل عريض، يحتاج إلى صندوق يسمونه صندوق المصحف. وهذا المصحف مصحف عائشة، غير المصحف الذي كان عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن مصحفا عند حفصة كتبته، أمرت بكتبه، مصحف عند عائشة، مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا مصحف، هو الذي بعث به إلى الأمصار، إلى العراق، إلى الشام، إلى كذا، هذا مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذا يقال المصحف العثماني، لا نسبة إلى دولة آل عثمان، لا، إلى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت له إذا بلغت هذه الآية آذني، يعني أعلمني. الإذان بمعنى الإعلام، أذن في الناس يعني أعلم. الأذان الذي ينادى به إذا دخل وقت الصلاة سمي أذان، لأنه يعلمنا عن دخول الوقت، ويعلمنا بأن علينا أن نهرع وأن نأتي إلى المساجد. آذني الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال أبو يونس مولى عائشة فلما بلغتها آذنتها، أخبرتها وعلمتها أنني بلغت هذه الآية. قالت فأملت علي أن أكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وصلاة العصر، القراءة الأولى حافظوا على الصلاة صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قراءة أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدل عائشة قالت وصلاة العصر. هذه القراءة وصلاة العصر الواو تدل على المغايرة. إذا قلت أنا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ومسجد القبلتين، بمعنى أنك صليت في مسجد النبي وصليت أيضا في مسجد قباء موضع مغاير لمسجد النبي، فقول عائشة عندما أملت عليه أن يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي حرض الله تعالى على المحافظة بها قال وصلاة العصر، إذن هذه الواو تقتضي المغايرة، وأن العصر صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. إذن هذا قول آخر بأن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، وقبل أن ينادي المنادي ويؤذن لصلاة العشاء أجمل لك القول بأن ما عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني حتى نخرج من بفائدة أنها هي صلاة العصر. من قال إنها صلاة الصبح الإمام مالك والإمام الشافعي، من قال بأنها صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الجمعة، أقوال، لكن أصح هذه الأقوال دليلا وسندا هذه الروايات الدالة على أنها هي صلاة العصر إن شاء الله تعالى. ولذا فسروا قولها وصلاة العصر بتفسير هذا القول. منهم من قال إن قراءة وصلاة العصر شاذة، من القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة لا يعتمد عليها. ومنهم من قال إن عائشة رضي الله تعالى عنها أملت علي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، هذا إخبار منها. توجد رواية أخرى تغاير هذه الرواية بأنها قالت صلاة العصر، فإذا كإذن هذه الرواية شاذة، ومعنى الشذوذ أن يخالف غير الثقة الثقات. صلينا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الإمام في صلاة المغرب ما قرأ، كلنا نقول قرأ الإمام سورة القارعة، العدول يقولون قرأ سورة القارعة، يأتي إنسان شاذ ليس بحافظ يقول لا الإمام قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. رواية غير الثقة هذا تسمى شاذة لا تقبل. إذا روى الثقة ثقة روى آخر، نحن قلنا صلاة القارعة، ثقة قال قرأ إذا زلزلت، ما دام ثقة هذا يقال له شاذ. عدل حافظ ثقة مقبول الرواية، إلا أن هذه الرواية لا يعمل بها ولا تقبل لأنه ثقة، لكن إذا كان غير ثقة يقال هذه رواية منكرة لا يلتفت إليها. وضربوا على ذلك بمثل حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، بعث أبا رافع وخطب ميمونة في مكة ووافقت، وبعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية ودخل عام القضية وبنى بها. ابن عباس قال لا، تزوج النبي وهو محرم، قالوا رواية ابن عباس شاذة لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعلمنا أن العلماء قد اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، ما هي؟ قيل إنها العصر، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وأبو سعيد وجملة كبيرة من أهل العلم مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حافظوا على الصلاة صلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا هذا تعيين لها بأنها هي صلاة العصر. وذهب جماعة إلى أنها صلاة الصبح منهم الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض من الصحابة، وذهب جماعة إلى أنها صلاة المغرب، وقيل صلاة العشاء، وقيل صلاة الصبح. صلاة الصبح لأنها مسبوقة بصلاتين سريتين وصلاتين صلاتين جهريتين وصلاتين سريتين، المغرب والعشاء والظهر والعصر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة الصبح، وقيل الجمعة، وقيل إنها كساعة يوم الجمعة، لم تعين لكي يحرص المرء على الصلاة وعلى لزوم الجماعات كساعة يوم الجمعة. اختلف فيها إلى 80 قول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ساعة، يعني في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو إلا أعطي ما إلا استجيب له. هذه الساعة قالوا عندما يصعد الإمام على المنبر، قالوا عندما قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر. وكيف تكون بعد صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي، وما بين المغرب والعصر والمغرب لا صلاة؟ لا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وأرجح الأقوال في ساعة يوم الجمعة أنها ما بين صلاة العصر والمغرب، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو الله إلا أعطاه الله تعالى سؤله. كذلك الصلاة الوسطى لم تعين، مجهولة، لكي نحرص على أدائها في وقتها ونحرص على فعلها مع الجماعات. وعلى أي حال هذا قول. والذي يظهر من مجموع الأقوال أنها بعد صلاة أنها صلاة العصر، أحاديثها أصح أسانيد، واختلف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، وفيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عن الصلاة الوسطى ما هي، فبعثوا رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن عليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر. التعيين جاء من رسول الله ولا اجتهاد بعد ورود النص. وإذا وجد من خالف، وهذا الذي قد خالف عظيم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر يرى أنها ليست العصر، ليست صلاة العصر، فقول عمر على الرأس والعين ما لم يصادف ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرسل إلينا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر وأبو بكر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، والأمة جمعاء كلها لا بد أن تكون خلف رسول الله. والله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم له ميزانه ولا اعتباره ويقدس، لكن إذا لم يختلف مع قول النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الخلفاء الراشدون باتفاق الصحابة وباتفاق التابعين وتابع التابعين وأهل العلم المعتبرين أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الذين عناهم رسول الله بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلافة تولاها أبو بكر ليس بطلب منه وليس بتعيين صريح من النبي، هذا للحقيقة، ولكن هناك إشارات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم أبا بكر، ذهب إلى قباء ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وقبل أن يذهب قال لأنس قال لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. علي موجود، عمر موجود، عثمان موجود، أبي بن كعب موجود، عبد الله بن مسعود موجود، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر قال فليصلي بالناس. تأخر رسول الله هنالك، فجاء بلال إلى رسول الله إلى أبي بكر صلي بالناس، فأتى أبو بكر إلى المحراب وتقدم رضي الله تعالى عنه وكبر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل المسجد ويقف في الصف ويريد أن يصلي خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، لكن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منهم جلبة، منهم من يتنحنح ومنهم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما كثر الأمر التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأراد أن يعود القهقرام والنبي أشار إليه أن كما كنت ابقى حتى يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أبى وعاد ووقف وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى النبي من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي إذ أمرتك، أنا أمرتك أن تصلي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله، أنا ابن أبي قحافة، أبو اسمه ابن أبو قحافة، أبو بكر اسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه، أبو بكر مسلم، أبوه مسلم، محمد بن أبي بكر مسلم، ثلاثة صحابة كلهم وافوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا معهم وهم على إسلام. الشايب أبو قحافة الذي أسلم يوم الفتح، لما فتحت مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على رسول الله، فقال النبي لهم لو تركتموه لأتيناه، أنا آتي إليه. انظروا إلى هذا النبي المتواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورأى شعر أبي قحافة شعر رأسي أبيض كأنه ثغامة، الثغامة نبت معروف عند العرب أبيض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير، وقال وجنبوه السواد، لا تصبغوه بالسواد، المهم هذه إشارة إلى أن أبا بكر أولى. إشارة أخرى أقوى، في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان في بيتي عائشة ابنة أبي بكر الصديق: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله لو قلت مروا عمر فليصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف حزين لا يستطيع أن يقف ويتقدم وأنت حي. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما نفع كلام عائشة، ذهبت إلى صديقتها حفصة وقالت لحفصة: إن أبا بكر رجل أسيف، لو قلت للنبي مروا عمر فليصلي بالناس. أتت حفصة إلى رسول الله: يا رسول الله لو قلت مروا عمر، أبو بكر أسيف لا يقوى. قال: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صواحبات يوسف تكلمنا على امرأة العزيز بأنها رغبت في غلامها وراودته وتريد من الغلام أن يأتيها ويواقعها. حصل حديث امرأة العزيز احتالت عليهن، على مجموع النسوة، ودعتهن إلى طعام وجاءت بمتكأ، طعام يوكل بعدما يتكى ويقطع، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف الذي بهر امرأة العزيز الذي أعطي نصف الحسن: أخرج عليهن. فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلنا: ما هذا بشرا؟ قطعنا أيديهن من حسن وجمال يوسف، وصرنا يتكلمن بهذا الكلام. انتقمت: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قال النبي: إن كنا صواحبات يوسف، تامرتن وقلتن شيئا لا تردن. عائشة ما أرادت أن أباها أسيف وحزين وضعيف، وإنما كرهت أن يتكلم الناس على أبيها. أبو بكر تقدم ويصلي والنبي موجود حي، فهي لا تريد أن يتكلم على أبيها. ولذا قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لو قلت مروا عمر فليصلي بالناس، ليتكلم الناس على عمر ولا يتكلموا على أبيها أبي بكر. هذا من برها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك قال النبي: مروا أبا بكر. تقدم أبو بكر وصلى طيلة مرض النبي. أليست في هذه إشارة يا جماعة إلى أن الأولى بالخلافة أبو بكر؟ أبو بكر ما ظلم، عمر ما ظلم، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما طلب الخلافة، وإنما بلغ أبا بكر وعمر أن الأنصار اجتمعوا في منزل سعد بن عبادة سيد الخزرج، يريد الأنصار أن يبايعوا سعد بن عبادة قبل أن يدفن وقبل أن يجهز رسول الله. فذهب أبو بكر وعمر إلى الأنصار وهم يتفاوضون في الأمر، حصل تداول بينهم. قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. فقال له عمر: أبسط يدك فليبايعك. فبسط يده وبايعه أبو بكر رضي الله، بايعه عمر، وبايعه من في السقيفة، الذين في السقيفة جميعا بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، إلا سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى الشام ومات بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات ولا يعلم من قتله، قيل إنه ذهب إلى ليقضي حاجته، وأتى إلى موضع وتبول فيه وإذا به ميت، وسمع صوت يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده لعل الجن قتلوه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهانا عن هذه الحشوش. المواضع التي يكون فيها الجن ينبغي للمرء المسلم أن يتجنبها، ولذا أرشدنا رسول الله وعلمنا صلى الله عليه وسلم أننا متى ما أردنا دخول بيت الخلاء نسمي بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث، نستعين بالله من شرهم. الجحور والمواضع هذه التي يكون فيها الجن لا نتبول فيها، لا نتغوط فيها إلى آخر ذلك. المقصود أتى أبو بكر إلى المسجد، انهال جميع الصحابة وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه بغير طلب منه ولا تعد منه، وإنما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا أنه الأهل لذلك. ويكفي أنه لم يذكر في القرآن صحبة أحد من الصحابة، لا علي ولا عثمان، إلا أبا بكر رضي الله عنه وزيد بن ثابت. ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ارجع إلى كتب التاريخ، ارجع إلى كتب الحديث، اسأل أهل العلم من هذا الصاحب، بل اسأل أي طالب مميز بلغ السابع من العمر، من صاحب النبي الذي كان معه في الغار؟ يقول لك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابي الثاني الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، مولى رسول الله، اعتقه رسول الله وتبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبفضل الإسلام وما أعظم الإسلام وأعظم لباس للمرء الإسلام وأعظم شرف للمرء الإسلام، ترقى هذا المولى إلى أن ذكره الله تعالى في كتابه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة زينب بنت جحش، قرشية أسدية عظيمة، زوجها زيد بن ثابت ابن حارثة، أطاعت رسول الله، تلكأت وتوقفت قليلا وهي ابنة عمات رسول الله، ولكن إذا أمر الله بأمر لا مناص ولا محيد، أذعنت أطاعت قبلت، تزوجت زيد ابن حارثة. وزيد معلوم عند الصغير والكبير والعرب والعجم أن زيدا سرق وأصله من اليمن، واشتراه حكيم بن حزام وأتى به إلى مكة وأهداه خديجة، وخديجة أهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشهور معلوم لا خلاف فيه. تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اعتقه وزوجه زينب، أقامت معه ما شاء الله أن تقيم، طلقها زيد، ولما طلقها زيد كافأها الله تعالى وجازاها الجزاء الحسن مقابل إطاعتها لرسول الله، فزوج الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني يا رسول الله الذي تولى ذلك الرب، ولذا كانت تقول رضي الله تعالى عنها أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. والله هي حرية بهذا، لأن الرضا بهذا الأمر شديد قوي، ولا يزال الأمر إلى اليوم، وأمر النعرة والعصبية والعرقية لا تزول أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياح على الميت والاستسقاء بالأنواء. هذه أمور لا بد أن تقع. وكلما ذهب جيل وأتى جيل، الجيل الذي أتى يكون أشد من الأول. والأمر من الجاهلية باد واضح. لو أن رجلا ولد له ولدان، رجل عربي أصيل قح، إما أنه عربي عدناني أو عربي قحطاني، ولد له ولدان، أحد الأولاد تاجر والآخر صباغ أو حداد، هذا الذي قيل إنه حداد تتبرى منه القبيلة، هذا يقول صانع ما هو عربي أصيل، والأب واحد والأم واحدة، لكن هذا أمر أخبر النبي بأنه لا بد أن يقع، ولذا يقال هذا قبيلي وهذا خضيري وهذا كذا وهذا كذا. وأمريكا اليوم ترى أن جميع بني آدم دونها، ألمانيا ترى أنها فوق الجميع، أمريكا ترى أن كل من يسكن آسيا لا يصلح وليس بشيء. هذه المسألة العرقية التي لا تجدي ولا تنفع. ولذا قال الله تعالى مبينا لعباده لئلا يسيروا في هذه المتاهة، وهذا أمر جاهلي مظلم، يا أيها الناس، هذا نداء لكل من يقال له من الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي يقول كلكم، كل من ألفاظ العموم، كلكم لآدم وآدم من تراب. آدم ما سمي آدم إلا لأن الله تعالى خلقه من أديم الأرض، يعني من مجموع الأرض، أبيض أسود أحمر أصفر غبار ما غبار وهكذا، من هذا المجموع خلق الله تعالى آدم. بعد ذلك خلق الله حواء من ضلع آدم، بعد ذلك تزوج آدم حواء، ولد له أولاد، كل بطن فيه ولدان ذكر وأنثى إلى آخره، فيزوج الذكر الأول للأنثى الثانية البطن الثاني حتى تكاثر الخلق. الأب الأول آدم، الأب الثاني نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الخلاصة إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الأول، الثاني عمر، الثالث عثمان، الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ساقني إلى هذا الكلام أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين، وممن يرى أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، هذا رأي عمر. فإذا خالف قول عمر رسول الله أو قول أبي بكر أو عثمان أو علي، المرجع إلى أي شيء؟ إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أقوى ما احتج به من يرى أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، أقوى شيء يحتج به حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نزلت، يعني الآية، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قال فنسخ الله جل وعلا هذه الآية بعدما قرأناها، فأنزلها الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أولا كان الصلاة العصر نسخت الصلاة الوسطى، هذا ما احتج به، وليس في هذا ما يدل على أنها ليست صلاة العصر. إذا زالت كلمة صلاة العصر وجاءت الصلاة الوسطى، إذن من ما هي الصلاة الوسطى؟ الحديث ليس فيه تعيين للصلاة الوسطى، والنبي عين الصلاة الوسطى وقال هي صلاة العصر. مما احتج به ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي قرأناه عندما كتب كاتبها أبو يونس وقالت له عائشة اكتب لي مصحفا وإذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني أعلمني. قال فلما بلغتها آذنتها أعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. خلاف عند العلماء هذه الواو زائدة وصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. إذا قلنا إنها غير زائدة وصلاة العصر يدل على أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. الذين قالوا إنها صلاة العصر قالوا لا، هذه الواو زائدة في لغة العرب يقع هذا، والصلاة الوسطى صلاة العصر وتترك الواو، لأن الأحاديث دلت على أنها صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. جماعة قالوا إنها صلاة الظهر،